خلاص دي جدعانة. طيب من سب الله كفر لأنه لا يسبه إلا وهو جاحد في كشف القناع 6 على 168. وانظر المبدع شرح المقنع 9 على 171. طيب وقال ملا علي القاري من وصف الله بما لا يليق به كفر. ملا ولا ملا؟ ملا. قال القاضي بن العربي عند الآية اللي هي وإن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب لا يحلو أن يكون ما قالوه يعني المنافقون من ذلك جدا أو هزلا. لا يحلو ما قالوه من أن يكون جدا أو هزلا وهو كيفما كان كفر. فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة. لا خلاف فيه إيه؟ بين الأمة أجمعوا على أن من تكلم بكلمة الكفر هازلا أنه إيه؟ يكفر. فإن التحقيق أخو العلم والحق والهزل أخو الجهل والباطل. الكلام ده نقل عنه الإمام القرطبي رحمه الله في التفسير عند هذه الآية من سورة التوبة أحكام القرآن. طبعا هو كتب هنا الجزء المجلد الثاني أحكام القرآن ابن العربي 2 جزء 2 على 964. وانظر القرطبي هي دي في حقيقة أنا ما عنديش أحكام القرآن العربي لكن عندي القرطبي راجعتها المجلد الثامن صفحة 297 أو عند إيه تفسير الآية. ويقول ابن الجوزي وهذا يدل وهو بيعلق على الآية وهذا يدل على أن الجد واللعب في إظهار كلمة الكفر أو على أن الجد واللعب في إظهار كلمة الكفر سواء. هذا في زاد المسير 4 هي 3 على 465. يبقى ابن الجوزي قال ايه وهذا يدل على ان الجد واللعب في اظهار كلمة الكفر سواء. اضاف الالوسي ولا خلاف بين الائمة في ذلك. رأس المعاني 10 على 131. ويقول السعدي ان الاستهزاء بالله ورسوله كفر يخرج عن الدين لان اصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الاصل ومناقض له اشد المناقضه. يبقى مبني على تعظيم الايه تعظيم الله عز وجل ملهاش علاقه بمساله التصديق والتكذيب والاعتقاد وغير الاعتقاد. اضافه الى ذلك فان الاستهزاء يناقض الايمان لان الايمان تصديق بالله عز وجل وانقياد له وخضوع. ومن استهزأ بالله امتنع أن يكون منقادا لأمره فإن الانقياد إجلال وإكرام والاستخفاف إهانة وإذلال وهذان ضدان. فمتى حصل في القلب أحدهما انتفى الآخر فعلم أن الاستخفاف والاستهانة به ينافي الإيمان منافاة الضد للضد. الفقرة الأخيرة دي كلام شيخ الإسلام رحمه الله. إضافة إلى ذلك فإن الاستهزاء أما كلام السعدي فقال إن الاستهزاء بالله ورسله كفر يخرج عن الدين لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله والاستهزاء بشيء من ذلك مناقض لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة. تفسير السعدي 3 على 259. قال ابن قدامة ومن سب الله تعالى كفر سواء كان مازحا او جاكا. وكذلك من استهزأ بالله تعالى او بآياته او برسله او كتبه قال الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بانهم كانوا مجرمين. وينبغي ألا يكتفى من الهازل بذلك بمجرد الإسلام لأنه سد بقى. ينبغي ألا يكتفى من الهازل بمجرد الإسلام حتى يؤدب أبدا أدبا يفجره عن ذلك. انظر المغني 10 على 113. وقال ابن نجيم وهذا في البحر الرائق 5 على 129 فيكفر إذا وصف الله بما لا يليق به او سخر باسم من اسمائه. خد بالك. طيب ما قال فتح الباري صفحة 293 عند الباب الرابع: اذا عرض الذمي او غيره بسبب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح نحو قوله السهم عليكم. خلي بالك ان الايه الباب ده في حته مهمه شويه. ابن القوطي بيقول لهم وان شئتم فراجعوا العقيده الصحاويه مثلا. يعني ايه؟ فين المواضع؟ العقيده الصحاويه يعني ايه؟ كلام ابي جعفر الصحاوي. طيب ترى كلام ابي جعفر الصحاوي في هذه المساله بعينها. الحنفيه قالوا من سب الله عز من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم او سب الله عز وجل يعذر ولا يقتل من المشركين. من سبه من المشركين يعني من اليهود والنصارى واهل الذمه والمعاهدين او ما الى ذلك يعذر ولا يقتل. ليه؟ قالوا لانه في كفر اشد من هذا السبب. واما المسلم فانه يرتد. الصحاوي انتصر لهذا الكلام كما سترى ان شاء الله. قال الحافظ: وقد نقل ابن المنذر الاتفاق على ان من سب النبي صلى الله عليه وسلم صريحا وجب قتله. يبقى الاتفاق ابن المنذر بس على الايه؟ على القتل. ونقل ابو بكر الفارسي احد ائمه الشافعيه في كتاب الاجماع ان من سب النبي صلى الله عليه وسلم مما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء، فلو تاب لم يسقط عنه القتل، لم يسقط عنه القتل، لان حد قذفه القتل، وحد القذف لا يسقط بالتوبه. خدت بالك؟ طيب. وقال ابن بطال: اختلف العلماء في من سب النبي صلى الله عليه وسلم، فاما اهل العهد والذمه كاليهود فقال ابن القاسم عن مالك: يقتل الا ان يسلم. اليهودي ان سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل الا ان يسلم، بل لم يرجحه شيخ الاسلام في الصارم. واما المسلم فيقتل بغير استتابه. ده كلام مين بقى؟ مالك. ها؟ ونقل ابن المنذر عن الليل والشافعي واحمد واسحاق مثله في حق اليهودي ونحوه. ثاني عن مين؟ عن الليث والشافعي واحمد واسحاق مثله مثل كلام مين؟ ها؟ مالك. عشان تعرف ان الخلاف في الذم عند مين؟ عند ابي حنيفه، عند الحنفيه. ومن طريق الوليد بن مسلم عن الاوزاعي ومالك في المسلم هي ردة يستتاب منها. عن الأوزعي مين؟ ومالك المسلم. طيب سبق قول أحمد؟ سبق قول أحمد. سبق قول إسحاق؟ هي ردة يستتاب منها. وعن الكوفيين إن كان ذميا عذر وإن كان مسلما فهي ردة. يبقى الكوفيون أيضا في حق المسلم يبقى إيه؟ ردة. إلى أن قال: واحتج الطحاوي لأصحابهم، أصحابهم اللي هو مين؟ الحنفية. ثم الحنفية أبو إثاني خلف مين بس الحنفية؟ في الذمة. واحتج الطحاوي لأصحابهم، هو الحنفية قالوا إن الذمة ما يقتلش يعذب. طب اشمعنى ابو حنيفه وافقت الجمهور في مساله الايه؟ المسلم. قال لك لا، لان المسلم لو عمل كده ايه؟ هيرتد، انما ده كافر اصلا. وما وقع فيه من الكفر قبل بالسبب اقل ما وقع فيه من الكفر من كفره الشديد الذي هو عليه التصريح. واحتج الطحاوي لاصحابه لحديث الباب وأيده بأن هذا الكلام حديث الباب اللي هو اليهود اللي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا السلام عليك، حديث عائشة رضي الله عنها. وأيده بأن هذا الكلام لو صدر من مسلم لكان ردة. لو صدر من مسلم لكان إيه؟ ردة. حزن الآخر. يبقى باقي الاجزاء في الشيخ الاسلام تيمية رحمه الله قال لك ايه؟ ان الكلام اللي هم حكوه دول خدوه من كتب المتكلمين اللي نقلوه عن بعض الفقهاء. الفقهاء دول اما ان هم ظنوا ان دي تخريجات على المذاهب, واما ان هم ايه من الناس الذين يعني ينسبون الى الفقه وليس ايه بفقهاء, لكنهم معجزون بالايه بالاجماعات. طيب ده الوجه الاولاني. الوجه الثاني ان الكفر اذا كان هو الاستحلال فانما معناه اعتقاد ان السب حلال, فانه لما اعتقد ان ما حرمه الله تعالى حلال كفر كده. ولا ريب ان من اعتقد في المحرمات المعلوم تحريمها انها حلال كفر. يعني من اعتقد استحلال سب المؤمنين يكفر ولا ما يكفرش؟ يكفر. ومن اعتقد استحلال سب الله عز وجل او سب النبي عليه السلام, استحلال سب النبي عليه السلام يبقى اذا سب النبي عليه السلام كسب المؤمنين بقى. لكن لا فرق في ذلك بين سب النبي عليه الصلاه والسلام وبين قصد المؤمنين والكذب عليهم والغيبه لهم الى غير ذلك من الاقوال التي علم ان الله حرمها. فانه من فعل شيئا من ذلك مستحلا كفر, مع انه لا يجوز ان يقال من قذف مسلما او ارتابه كفر ويعني بذلك اذا استحل. هل يجوز ان تقول من قذف مسلما فقد كفر؟ ها؟ من استهزأ بمسلم فقد كفر؟ ومع ذلك قال الله عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. اهل العلم يقولون الاجماع على انه ان كان مسلما يرتد بذلك عن دين الاسلام. واضح؟ الوجه الثالث ان اعتقاد حل السب كفر سواء اقترن به وجود السب او لم يقترن. مش كده؟ ما دام هو اعتقد استحلال شيء حرمه الله عز وجل يكفر بمجرد هذا الاعتقاد سواء فعل او لم يفعل. مش كده؟ ان اعتقاد حل السب كفر سواء اقترن به وجود السب او لم يقترن, فاذا لا اثر للسب في التكفير وجودا وعدما, وانما المؤثر هو الاعتقاد وهو خلاف ما اجمع عليه العلماء. العلماء اجمع على ايه؟ ان السب نفسه مجردا كفر. نعيد العباره ثلاثه يمكن يكون يعني فهمنا غلط. عسى ان تلاميذ الشيخ يفهموها صح ويفهموها لنا, لكن هو لا امل فيه الا ان شاء الله شيء. ان اعتقاد حل السب كفر بمجرده سواء اقترن كلمة المجرد من عندي سواء اقترن به وجود السب او لم يقترن, فاذا لا اثر للسب في التكفير وجودا وعدما, وانما المؤثر هو الاعتقاد وهو خلاف ما اجمع عليه العلماء. واضح الكلام ولا نقرا ثاني؟ طيب نرجع اللي بعدها. الوجه الرابع انه اذا كان المكفر هو اعتقاد الحل. دي نقطة خلي بالكم مهمة جدا. النقطة دي إن شاء الله ستظهر واضحة جلية حين نتعرض لمسألة تفسير مبدل الشرائع, وسآتيكم بالفتاوى لأن في أخ أرسل إلي ورقة في الأسبوع الماضي لو أرسلها إلى شيخي بهذا الأسلوب لألقوه خارج المسجد, لكن إحنا لا نعلم بهذا أبدا. بيقول طب قول لي أنت مين يعني مين اللي قال عد حد العلماء قال إن مبدل الشرائع كفار وما الى ذلك, ولا انت كلام ده جايبه من عندك ولا كنت جايبه عن حد, ما تقول لنا ولا ايه بالضبط؟ طبعا الامور لابد ان تسير على ترتيب, ولا يخفى عليك ان من العقل ان تؤخر مساله تبديل الشرائع الى اخر وقت, لانني اشعر ان الجو فيه شيء حتى لا يحال بيننا وبين الدرس. فمساله تبديل الشرائع ده نخليه اخر حاجه عشان بعد كده لما في كرسي في الكلوب اللي احنا ايه خلصنا اللي عندنا. ما هو بيقول لك الحمد لله الذي اظهر السنه في بلاد الحجاز ونصر اسد الدعاء واظهر السنه على اهله, وان شاء الله تظهر في مصر. انا بدل اروح السجون احنا كمان زي سفر حوالي سلمان وغيره. الوجه الرابع انه اذا كان المكفر هو اعتقاد الحل فليس في السب ما يدل على ان السب مستحل. بقرينه يا صاحبي وماذا نعدله عن التي لا تحتمل شيئا الى ما يدخلها الاحتمال؟ لما احد يقول لك اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
هو سيد الأولين والآخرين وبطر عليه عليه الصلاة والسلام. إن قلت أن البطر دليل على الاستحلال استحلال تلقفه صلى الله عليه وسلم أبدا، كلامه الصريح يفيد خلاف ذلك. شوف ده كلام شيخ الإسلام أهو، هجيب لك إن شاء الله كلام إسحاق ومحمد بن ناصر في كتاب عظيم قدر الصلاة مع كلام ابن حزم في الفطر بإذن الله تعالى، أنه إذا كان المكفر هو اعتقاد الحل، هو اعتقاد الحل، فليس في السب ما يدل على أن السب مستحل، فيجب أن لا يكفر، لا سيما إذا قال أنا أعتقد أن هذا حرام، لا سيما إذا قال أنا أعتقد أن هذا حرام، وإنما أقول ما قلت يعني، وإنما أقول غيظا وسفها، ثاني أقول إيه غيظا وسفها أو عبثا أو لعبا، كما قال المنافقون إنما كنا نخوض ونلعب، وكما إذا قال إنما قذفت هذا وكذبت عليه لعبا وعبثا. لو أنت واحد قذفت واحد من المسلمين دي معصية تستوجب محدا 80 ضرب مش كده، هل يجوز في هذه الحالة إذا ما أتي بالقاذف ليقام عليه الحد أن يقول إنما كنت ألعب وأعبث؟ هل يجوز أن يقال يسقط عنه الحد لأنه كان غاضبا فقال له أنت ولد زنا أو قال له يا ابن الزانية؟ هل يجوز في هذه الحالة أن يسقط الحد لمجرد قوله كنت غاضبا أو لقوله أردت أن أقول يا ابن واحد يقول على سبيل النقطة يا ابن المتنازل عن حقه عن حقه فسبقت الكلمة ووقف على هذا النحو، هل هذا يسقط الحق؟ ده كلام شيخ الإسلام. يبقى يسمعنا هالكلمات الحتالي على هذا المعنى استحل، وكما إذا قال إنما قذفت هذا وكذبت عليه لعبا وعبثا، فإن قيل لا يكونون كفارا فهذا خلاف نص القرآن، وإن قيل يكونون كفارا فهو تكفير بغير الموجب إذا لم يجعل نفسه أن أشهد أنني مؤمن بالله ورسوله وإنما أفعل غيظا أو سفها أو لهوا أو لعبا، فزيك كفر إلا إذا جعلت نفس السب مكفرات. وقول القائل أنا لا أصدقه في هذا لا يستقيم، لا يستقيم، فإن التكفير لا يكون بأمر محتمل، فإذا كان قد قال أنا أعتقد أن ذلك ذنب ومعصية وأنا أفعله فكيف يكفر أو كيف يكفر إن لم يكن ذلك كفرا؟ ولهذا قال سبحانه وتعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ولم يقل قد كذبتم، لا، لكن قالوا إيه أنتوا تلعنوا بالله ورسوله وآياته، بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم في هذا العذر، كما كذبهم في سائر ما أظهروه من العذر الذي يوجب براءتهم من الكفر لو كانوا صادقين، بل بينهم كفروا بعد إيمانهم بهذا الخوض واللعب، بهذا الخوض والإيه واللعب. شوف الإسلام بقى دخل في مبحث في مسألة التصديق، وإن التصديق من لوازم لابد أن يوجد إيه، بس لو قرأنا هذا الكلام المبحث سيطول، عليك أن أنت تراجع. قال وإذا تبين أن مذهب سلف الأمة ومن اتبعهم من الخلف أن هذه المقالة في نفسها كفر استحلها صاحبها أو لم يستحلها، فالدليل على ذلك جميع ما قدمناه في المسألة الأولى مثل قوله تعالى ومنهم الذين يؤمنون النبي. احتج عليهم يا أخواننا كمان بإيه؟ أهل السنة احتج على المشيئة بإيه؟ بقول الله عز وجل من كفر بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. يوم يجي الأستاذ مراد شكري طريقة غريبة، يأتي بكلام الإمام الشوكاني في كتاب لا بد من شرح الصدر، فلا بد من شرح الصدر
فلا بد من الصبر ويروح لخبيب بيت الشعر اللي هي مش عارف تدعني يا بني وبنيات الطريق ولا مش عارف ايه وخلاص يعني بعد من الهوس واللبس الذي يقع فيه هؤلاء الطلاب وانتهت المساله.
الله الله الله
يعني ايه اي واحد حتى ولو كان هادي الوقت يعلم ان هناك ابواب الردة وان العلماء ذكروا في ابواب الردة ما يكفر به الانسان بعد اسلامه. مش كده؟ لو كان مساله شرح الصدر بالكفر يعني معناها ان الصدر القلب يبقى فرحان كده مش عارف متحل يعني ايه قام هذا الباب. كيف يقام هذا الباب؟ لما تراجع بقى كلام اهل العلم كلام انا اقول اهل العلم ليه؟ لان هذا كلامهم فعلا ليس كما يقول هذا ساقرا عليكم الكلام ان شاء الله عز وجل. يقول لك ايه؟ ولا من كفر بعد من كفر بالله بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان وقلبه اذانه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدر. مساله الاكراه هنا يا اخوانا لها تعلق بالقلب. القلب الانسان ما يعرفش عنه حاجه اللي في الخارج ما يعرفش عن ما في داخل النفس شيء انت بس اللي عارفه وخالق القلوب عز وجل هو الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور مش كده؟ طيب فلما يقول من كفر بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان يبقى الاكراه هنا على ايه؟ على ايه تاني؟ على القول على قول كلمة الكفر لأن القلب لا سبيل الإقراع على ما فيه اللي كان يستطيع أن يقول ما شاء بقى في حالة قول الإقراع ولكن من شرح بالكفر صدرا هو ده يمين يقول لك شرح الصدر في هذه الحالة لابد أن يكون معناه أنه تكلم بكلمة الكفر غير مكره تكلم بكلمة الكفر ايه غير مكره يبقى ده شرح بالكفر صدره لان الاكراه لا يمكن ان يتناول ما في القلب ابدا وانما هو يتناول ايه القول فحيث ان الامر كذلك فشرح الصدر بالكفر ان تتكلم بكلمة الكفر لا على سبيل القراءة ولا على سبيل الحكاية ولا على سبيل التلاوة ولا على سبيل الاكراه يبقى ها ولا على سبيل الشهاده وما انا قلت ايه القراءه والتلاوه ولا على سبيل الشهاده يبقى ده شرح بالكفر صدر ده كلام اهل العلم الاولاني اللي فيه مراد شكري ده كلام الجهميه والمرجئه كلام الجهميه والمرجئه ليست هذه شتيمه او عيبا للاشخاص نحن نقدر الجميع ونحسن الظن بهم الى مرحلة معينة لان الله عز وجل يقول وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم فالتمادي على الخطأ وهذا هو الضلال المبين لكن ان يخطئ الانسان اصلا قبل ان يتبين الامر على حقيقته فهذا لا شيء فيه هذا الجناح فيه مرفوعا عن ايه عن المؤمنين انت خدت بالك من الايه دي تعال نقرا كلام شيخ الاسلام فيها من فضلك ما عادش تنقرض دلوقتي صفحه 230 وانا الورق طار من ال... ها هي في الصالح بس انا كنت معلم على موضعين هنا معلش خلاص خلاص خلاص
فقال الله تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا. قيل وهذا موافق لنا، وهذا موافق لأولها، فإنه من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدرا. فإنه من كفر إذاني بغير إكراه فقد شرح بالكفر صدرا، وإلا ناقض أول الآية آخرها. ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدرا وذلك يكون بلا إكراه لم يستثن المكره فقط، بل كان يجب أن يستثني المكره وغير المكره إذا لم يشرح صدرا، مش كده؟ وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعا فقد شرح بها صدرا وهي كفر. وقد دل على ذلك قوله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له. خلي بالك بس من العبارات بالألفاظ. فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل كنا نخوض ونلعب، وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر، ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام، ولو كان الإيمان في قلبه من منعه أن يتكلم بهذا الكلام. الكلام ده في الجزء السابع من مجموع الفتاوي صفحة 220. الجزء السابع من مجموع الفتاوي صفحة 220. أدل الكلام ده فيه مبحث مهم لكن مش موضوعنا للأبد، يعني المسألة هتطول جدا والواحد مش عايز، الواحد خايف أن ألا يتم الأمر عموما يعني. لكن قبل هذا الكلام هناك مبحث هام ينبغي أن تطرحه. المبحث ده شوف هنا، ونظير هذا لو قيل إن رجلا من أهل السنة قيل له فرض عن أبي بكر وعمر فامتنع عن ذلك حتى قتل مع محبته لهما واعتقاده فضلهما ومع عدم الأعذار المانعة من الترضي عنهما فهذا لا يقع قط. واحد يقول لك أنا أحب أبا بكر وعمر فخلاص ترد عنهما، وإن ترديت عنهما فنقربك ونرفعك ونقربك من السلطان. هو اللي بيقول الكلام ده وما فيش أي شيء يخوفه، ده في بلد الإيه الأمان وبلد أهل السنة لا عند الشيعة ولا غيره، وهو ده تاني هو بيحب أبا بكر وعمر يقول لا مش هترد عنهما أبدا يا راجل هنقتلك اقتلوني مش هترد. يقول هذا ما لا يكون أبدا، تقبلك؟ يعني بيتكلم عن إن الإيه إن المسألة ليست مجرد تصديق، وإنما هذا التصديق لابد له من لوازم، لكن ليس هذا محل بس هذا الموضوع، لأن من الممكن أن تتسلل إلى البعض إن لم يوفى هذا الموضوع حقه، يمكن أن يتسلل إلى البعض شيء من عقيدة الخوارج والفاسق دقيق إلى حد ما. فإحنا بس نكتفي بالقدر ده مسألة الفتح التي دلت عليها الإيه؟ الأدلة الشرعية. إحنا قلنا الكلام ده صفحة 22 الجزء السابع. طيب 272 صفحة 272 برضه في الجزء السابع. مش أنا لما جيت شرحت لك قلت لك إن الآية الحوار اللي ضرب أهل السنة والمرجئة إن أهل السنة بيقولوا الراجل ده كفر أهو، قالوا لأنه اعتقد الكفر. إيه اللي عرفكم؟ لأن الرجل نطق بكلمة الكفر فده دليل على اعتقاده الكفر. فقلنا أولا إن صرح بأنه ما أراد الكفر ينبغي أن يقبل قوله. ثانيا لمس اثنين أنهم قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، فدل هذا على أنهم لم يقصدوا ولم يعتقدوا الكفر وإنما قصدوا اللعب والله، ومع ذلك أكثرهم الله عز وجل. فلما قالوا قد كانوا منافقين وكان الكفر في قلوبهم قلنا إن هذا يمنع منه قوله عز وجل قد كفرتم بعد إيمانكم. إحنا ما ذكرناش الحتة دي في الصارم لكنها موجودة هنا بقى اسمعها في كتاب الإيمان صفحة 272.
وقول من يقول عن مثل هذه الآيات إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم